إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال ورد في البسط السابق يتعلق بالبسط السابق، قال: هل يلزم من اتصال السند أن يكون الحديث صحيحا؟ وذكرنا اتصال السند لعله لما تكلمنا عن الحديث المسند والحديث المتصل، فكلاهما يشترط فيهما اتصال السند حتى يسمى مسندا ويسمى متصلا. المسند يتصل إسناده ويكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل ما اتصل إسناده إلى منتهاه سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه الصحابي أو التابعي، وإن كان هذا بخلاف رأي البيقوني. أما قول السائل هل يلزم من اتصال السند أن يكون الحديث صحيح، لا يلزم، لا يلزم ذلك. قد يتصل السند ويكون الحديث ضعيفا، ولذا كان أكدت عليكم أن تحفظوا شروط الصحيح. شروط الصحيح إذا اختل شرط لا يكون الحديث صحيحا. طيب، الآن عندنا من شروط الصحيح اتصال السند، توفر اتصال السند، ننظر إلى عدلة الراوي، ننظر إلى ضبط الراوي، ننظر إلى الحديث، هل هو شاذ، هل هو معل، هذه أيضا ينظر إليها. إذا تمت الخمس فإن الحديث يكون صحيحا. يعني مثلا بناء على هذا، لو قلنا الحديث المسند متصل الإسناد هو صحيح ولا ضعيف، نقول لا نحكم عليه أن المسند يكون صحيحا أو ضعيفا، وإنما ينظر إلى كل مسند، قد تجده صحيحا وقد تجده ضعيفا. تحقق شرط الاتصال، لكن قد لا يتحقق شرط عدم الشذوذ أو عدم العلة أو الشروط المتعلقة بالراوي التي هي العدالة والضبط. وهذا الأخ قال: ذكرتم أن الحديث المسلسل اسم فاعل من سلسلة، والظاهر أنه اسم مفعول. نعم، هو اسم مفعول، لكن رجعت للتسجيل ووجدتني قلت اسم مفعول، قلت بأنه اسم مفعول. نعم.
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
نعم، هنا ذكر رحمه الله نوعين من أنواع الحديث، وهما الحديث العزيز والحديث المشهور. مر معنا تقسيم الحديث باعتبار صحته. الحديث باعتبار صحته ينقسم إلى صحيح وحسن من جهة، هذا الذي يحتج به، وضعيف لا يحتج به. ومر معنا أيضا تقسيم الحديث باعتبار من أسند إليه ومن أضيف إليه، أو باعتبار منتهاه. قلنا ينقسم إلى ثلاث أقسام: مرفوع ومقطوع وموقوف. المقطوع والمرفوع مر معنا، وبقي الموقوف سيأتي إن شاء الله. والحديث أيضا ينقسم باعتبار كثرة طرقه، بهذا الاعتبار أيضا ينقسم الحديث إلى قسمين. الحديث باعتبار كثرة طرقه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الحديث المتواتر. الحديث المتواتر وهو الذي رواه عدد لا يمكن حصرهم ويستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو الحديث المتواتر، رواه عدد يعني من الرواة لا يحصون ويستحيل تواطؤهم على الكذب، عدد كثير جدا من الرواة ويستحيل تواطؤهم على الكذب. إذا وجدت حديثا هكذا روي بهذا العدد فهذا يسمى حديثا متواترا باعتبار كثرة الطرق، يسمى حديثا متواترا. والحديث المتواتر قد يكون متواترا لفظيا أو يكون متواترا معنويا. أما المتواتر اللفظي وهو الذي اتفق رواته على لفظ واحد، يعني رووه بلفظ واحد، هؤلاء الجماعة الذين يستحيل تواطؤهم عن الكذب رووا لنا حديثا وكلهم قد رواه بلفظ واحد، بلفظ واحد، فهذا يسمى بالمتواتر اللفظي. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظي. وأما المتواتر المعنوي فهو ما نقل رواته وقائع مختلفة وهي مشتركة في قضية معينة أو بعبارة أخرى هم اتفقوا على معنى واحد ولكن اختلفوا في اللفظ. من أمثلة ذلك حديث المسح على الخفين، هذا حديث متواتر لكنه متواتر معنوي لأن الوقائع مختلفة في ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين مختلفة، لكن كلها تجتمع في معنى واحد هو هذه القضية المتعلقة بالمسح على الخفين، فهذا يسميه العلماء بالمتواتر المعنوي. هذا القسم الأول من أقسام الحديث باعتبار كثرة طرقه وهو المتواتر، وقد يكون متواترا معنويا أو متواترا لفظيا. القسم الثاني وهو الأحاد. ما هو الأحاد؟ الأحاد هو الذي لم تتوفر فيه شروط المتواتر، احنا قلنا في المتواتر ما رواه عدد لا يمكن حصرهم ويستحيل تواطؤهم على الكذب. طيب إذا كان الحديث قد رواه عدد يمكن حصرهم ويمكن أن يتواطوا على الكذب، رواه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة، هؤلاء يحصون ويمكن تواطؤهم على الكذب، هذا الحديث يسمى حديثا أحادا. ما ليس بمتواتر فهو أحاد. والحديث الأحاد هو ثلاثة أقسام: عزيز ومشهور وغريب. النوعان الأولان هما اللذان ذكرهما المصنف هنا، العزيز الحديث العزيز الذي سنعرفه إن شاء الله، والحديث المشهور الذي سنعرفه بعده، والحديث الغريب هذا الذي سيأتي لأنه أخر ذكره. هذه ثلاث أنواع كلها تدخل في الحديث الأحاد. إذا قيل حديث أحاد إما حديث غريب أو حديث عزيز أو حديث مشهور هذا التقسيم، تقسيم الحديث باعتبار كثرة طرقه، هذا أدخله العلماء في مصطلح الحديث. محدثنا أدخله كالخطيب رحمه الله كما في كتابه الكفاية وللفقيه المتفقه ذكر هذا التقسيم، لكن أصل هذا التقسيم محدث. أصل هذا التقسيم تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى أحد وإلى أحد ومن صنيع أهل الكلام. أول من أحدثه عبد الرحمن بن كيسان، وتبعوا في ذلك إبراهيم بن إسماعيل بن علية. وكان غرضهم لما ابتدعوا هذا التقسيم غرضهم ما يتعلق بأمر فاسد، وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات، فيقولون إن الحديث الأحاد لا يثبت به الأسماء والصفات. هذا الذي دعاهم إلى تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى أحاد. لكن المحدثين كما ذكرت لكم أدرجوا هذا التقسيم في علم الحديث ومصطلح الحديث، وغايتهم ماذا؟ غايتهم أن الحديث ينقسم بكثرة طرقه إلى هذه الأقسام، لكن ليس المرادهم من ذلك استعمال هذا فيما استعمله أهل الكلام، أنهم يقولون حديث الصفات لابد أن تكون متواترة وما كان أحدا فلا يقبل، لا ليس هذا مرادهم، وإن مرادهم أن هذا التقسيم هو تقسيم للحديث باعتبار كثرة طرقه تطلق عليه هذه الألقاب: متواتر أو أحد بأنواعه، غريب ومشهور وعزيز. بدأ المصنف رحمه الله بذكر قسم من أقسام الحديث الأحاد وهو العزيز. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. العزيز فعيل من عز، يعز أو يعز أو يعز، ومن معانيها في اللغة القوة، والشدة. وقد يراد به، ومن ذلك أيضا قولهم العزة وهي القوة والغلبة، ويطلق أيضا في اللغة تطلق العزة ويقال عزة، يقال عزة إذا قل وجود الشيء، الشيء إذا قل وجوده يقال عزة فهو عزيز، قليل الوجود يعني عزيز. وكلا المعنيين يمكن أن ينظر في كلا المعنيين يمكن أن ينطبق على المراد بالحديث العزيز. حديث العزيز كما سنعرف ما رواه اثنان أو ثلاثة كما يقول المصنف، ما رواه اثنان يكون رواه واحد ثم جاء الثاني فتقوى به، جاء الثاني فتقوى به. والحديث العزيز أيضا يقل وجوده، يقل وجوده أن يرويه راويان فقط كما سنعرف إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله قال في العزيز، عزيز هي أصلها عزيز، عزيز مروي، لكن حذف التنوين للضرورة الشعرية، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. يعني الحديث العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، هذا عند المصنف، ما رواه اثنان أو ثلاثة. ما معنى ما رواه اثنان أو ثلاثة؟ يعني مثلا مثل الطبق، أنتم تعرفون الآن الإسناد في طبقات، عندنا طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة تابعي التابعين وهكذا، هذه طبقات الإسناد، وهذه الطبقات مختلفة، وأصلا الحديث يقسمون الطبقات ويصنفون الرواة على حسبها. الآن مثلا نتكلم عن طبقة الصحابة، عندك حديث رواه صحابيان، حديث رواه صحابيان فقط، هذا يسمى عزيزا، رواه صحابيان، ما رواه غيرهما فيسمى عزيزا. وعلى قول المصنف أو ثلاثة، إذا رواه ثلاثة من الصحابة، رواه ثلاثة من الصحابة، فإن هذا الحديث يسمى حديثا عزيزا، هذا هو الحديث العزيز. يعني تنظر إلى رواته في طبقة من الطبقات فتجد أنه قد رواه راويان أو ثلاثة على قول المصنف. أنا لماذا أقول ثلاثة على قول المصنف؟ طبعا قول المصنف بأن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، هذا قاله قبله غيره، قاله ابن منده رحمه الله، وابن الصلاح في المقدمة يميل إليه، وحتى العراقي في الألفية كأنه أقر ابن الصلاح على ذلك، يعني جماعة، وحتى النووي، فجماعة يرون بأن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. أنت قبل ذلك افهم معنى العزيز ثم افهم اختلاف أهل العلم في تعريفه. فالعزيز عندهم إذا رواه ثلاثة أو رواه اثنان في طبقة من الطبقات، طبقات الإسناد، فإنه يسمى عزيزا، فإنه يسمى عزيزا. ولا تشترط أن تكون العزة في كل الطبقات. مش معنى لا تشترط أن تكون العزة في كل الطبقات؟ لا يشترط أن الحديث يقول رواه صحابيان، وكل صحابي رواه عنه تابعيان، وكل تابعي رواه عنه تابعي تابعي أو تابعيان أيضا، لأن التابعي قد يروي عن التابعي. يعني لا يشترط أن كل راوي لم يروه عنه إلا راويان، لا يشترط، لأن مثل هذا الحديث عزيز بهذه الصورة تكون في كل طبقات الإسناد، كل راوي روى عنه اثنان، هذا كما قال ابن حبان رحمه الله لا يوجد هذا الحديث، قال لا يوجد هذا الحديث. ولذلك العزة إذا كانت في طبقة واحدة، حديث مثلا رواه صحابيان ثم بعد الصحابيين رواه جمع متواتر كثير العدد، روى عدد كثير من الصحابة عن الصحابيين، هذا يسمى عزيزا، لأن ما ننظر إلى كثرة التابعين ولا من بعدهم ممن رووا، ما دام حصلت عندنا العزة في الصحابة فيعتبر حديثا عزيزا. ففي أي طبقة وجدت أن الحديث رواه راويان أو ثلاثة على قول الناظم فيسمى حديثا عزيزا، يسمى حديثا عزيزا. ومن أهل العلم من يقول إن الحديث العزيز هو الذي رواه اثنان فقط، موش ثلاثة، رواه اثنان فقط، وهذا الذي يذهب إليه ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وصار هذا هو المشهور، هذا المشهور في علم الحديث أن العزيز ما رواه اثنان، ما رواه اثنان فقط مش ثلاثة، ما رواه اثنان، أما ما رواه ثلاثة لا، هذا يجعلونه مشهورا كما سيأتينا إن شاء الله. فما رواه اثنان عندهم هو العزيز فقط، ما رواه اثنان ما يقولوش أو ثلاثة، فهذا على رأي ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا بعضهم كأن قال يمكن أن نقول بدل قول الناظم على هذا الرأي، على رأي ابن حجر رحمه الله، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، قالوا عزيز مروي اثنين للثلاثة، عزيز مروي اثنين للثلاثة، أو عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة، مشهور مروي عن الثلاثة، فقالوا هذا ذكروا ما يناسب هذا القول أن العزيز ما رواه اثنان في مقابل ما ذكره الناظم، وقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فهم قالوا عزيز مروي اثنين يا بحاثة، أو عزيز مروي اثنين للثلاثة مشهور مروي فوق، مشهور مروي عن الثلاثة، عن ثلاثة يعني فأكثر فوق الثلاثة. فهذا هو الحديث العزيز، هذا هو الحديث العزيز. ولا يشترط في الحديث أن يكون عزيزا حتى يكون صحيحا، أن هذا قول قيل قاله أبو العلي الجبائي المعتزلي، بمعنى الحديث إذا رواه واحد عنده ما يصح، هذا غلط. ونسب هذا إلى الإمام البخاري، ولكن هذا غلط في نسبته إلى البخاري. البخاري في صحيحه خرج حديثين غريبين رماه هو واحد في أول صحيحه وفي آخره، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث كلمتان خفيفتان، كلاهما حديث غريب، فلا يسب هذا، لا يصح نسبة هذا إلى البخاري، لأن لا يشترط في الحديث أن يكون عزيزا حتى يكون صحيحا. لماذا؟ أنتم علمتم شروط الصحيح، ما ذكرنا أنه يشترط أن يكون عزيزا. فلو كان غريبا كما سنعرفه إن شاء الله رواه واحد فقط، ننظر إلى بقي أن ننظر إلى شروط الصحيح، إذا صحت فهو حديث صحيح. قال: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا الحديث المشهور الذي قلنا هو قسم من أقسام الأحاد. قال: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. مشهور اسم مفعول من الشهرة، اسم مفعول من الشهرة، فهو حديث مشهور أو حديث مستفيض، يطلق عليه بعضهم حديث مستفيض. على قول الناظم: مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فوق ثلاثة، هذه ما زائدة، ولكن زائدة في هي لفظة لكن لها فائدة معنوية وهي للتأكيد، زائدة للتأكيد، وهذا يأتي في كتاب الله عز وجل كقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما، قلنا هذه الماء الميم هذه ماء زائدة، لكن بعض العلماء يقول صلة تأدبا مع القرآن، فيقولون كيف يكون حرف زائد في القرآن، فلا نقول الزائد بل يقولون صلة تأدبا مع القرآن، وإلا من جهة كونها زائدة، زائدة لكن لمعنى، زائدة لفائدة وهي للتأكيد. قال: مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني ما هو المشهور؟ المشهور هو الذي يكون بين العزيز وبين المتواتر، بين العزيز وبين المتواتر. العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة على قول الناظم، أو ما رواه اثنان على قول ابن حجر وغيره، ثم يكثر الرواة، يرويه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة واعدد ما شئت، المهم إلى أن يصل إلى عدد يستحيل تواطؤه مع الكذب، هنا لا يصير مشهورا، يصير ماذا؟ يصير متواترا، ويصير حديثا متواترا. فإذا الحديث المشهور، الحديث المشهور هو الواقع بين هذين النوعين، بين العزيز وبين الحديث المتواتر، فهو ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة ولا تصل إلى حد التواتر، أكثر من ثلاثة ولا تصل إلى حد التواتر، أقول أكثر من ثلاثة لأن الناظم قال ذلك، وعلى قول ابن حجر رحمه الله من ثلاثة فأكثر، من ثلاثة فأكثر. فلو مثلا روى الحديث أربعة مثلا من الصحابة، أنا أمثل بطبقة الصحابة لأنها سهلة في الفهم، رواه أربعة من الصحابة، خمسة من الصحابة، رواه ستة من الصحابة، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، هذا الحديث رواه ستة من الصحابة، رواه ستة من الصحابة، أبو هريرة وأنس بن مالك وطلق بن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد، هذا ستة، ها؟ رواه أبو هريرة وأنس وأبو سعيد وطلق بن علي وعبد الله بن عمرو، نسيت السادس، المهم رواه ستة، الآن رواه ستة، هذا العدد ليس عددا كثيرا لا يحصى ويستحيل تواطؤه مع الكذب، إذن ليس متواترا، رواه أكثر من ثلاثة وأكثر من اثنين ليس عزيزا، ما هو؟ مشهور، حديث مشهور. فالمشهور إذن ما رواه أكثر من ثلاثة، أو رواه ثلاثة فأكثر، رواه ثلاثة فأكثر على الاصطلاح الآخر. طبعا لماذا أذكر الاصطلاحين؟ يعني مسألة اصطلاح ما تحتاج إلى ترجيح، الآن ما نقول نرجح هذا على هذا، قضية مش قضية ترجيح، وإنما قضية أن تعرف اصطلاح العلماء. من أهل العلم من يقول للحديث العزيز إذا رواه ثلاثة يقول عزيز، ابن منده، ابن الصلاح، الناظم، البيقوني رحمه الله. من أهل العلم من يرى أن من رواه ثلاثة فهو حديث مشهور. الآن قضية اصطلاح، قضية اصطلاح لا تحتاج إلى ترجيح، المهم أن تعرف أنت اصطلاح العلماء، تفهم معنى العزيز ومعنى المشهور، وهذا الاختلاف بينهم في من بلغ ثلاثة هل هو عزيز أو 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 مشهور، وتعرف مثلا يطلق ابن مندح على حديث بأنه مشهور بأنه عزيز ربما يكون مشهورا عند غيره إذا كان رواه ثلاثة. فإذا هذا هو الحديث المشهور في الاصطلاح، هذا الذي تعددت طرقه فكانت ثلاثة أو أكثر ولم يصل لحد التواتر، فهذا هو المشهور، الاصطلاحي. أقول مشهور الاصطلاحي لأن ثمة المشهور الذي اشتهر على الألسنة، يعني الناس يذكرون هذا الحديث حتى تقول أنت في الحديث المشهور. وماذا تقصد الحديث المشهور؟ تقصد في الحديث المشهور عند الناس. الفقهاء قد يكون عندهم حديث مشهور عند الفقهاء، أو تقول في الحديث المشهور عند الأصوليين مشهور، الحديث المشهور عند عامة الناس. وطبعا هذا الحديث المشهور الذي عند عامة الناس ربما أصلا لا يكون حديثا أصلا، لم يروى أصلا بالأسانيد وليس حديثا أصلا، لكن مشهور عند الناس بأنه حديث، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، حب الوطن من الإيمان، هذه أحاديث مشهورة، على ألسنة الناس، وهي حديث لا تصح، كحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مشهورة على ألسنة الناس. ويمكن حديث يكون مشهورا اصطلاحيا ومشهورا على ألسنة الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا حديث مشهور على ألسنة الناس، يعرفه الناس وهو مشهور، وهو من جهة الاصطلاح أيضا حديث مشهور لأنه رواه أكثر من ثلاثة ولم يصل إلى حد التواتر. فإذا هذا هو الحديث، المشهور، والحديث السابق والحديث العزيز. من أمثلة الحديث العزيز قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا رواه أبو هريرة وأنس، هذا من أمثلة الحديث العزيز السابق، فرواه صحابيان، إذن هذا الحديث حديث عزيز. نعم.
قال: معنعنك عن سعيد عن كرب ومبهم ما فيه راوي لم يسم.
وهنا ذكر أيضا نوعين من أنواع الحديث: الحديث المعنعن والحديث المبهم. الحديث المعنعن قال فيه: معنعنك عن سعيد عن كرم. معنعن، هذا الحديث المعنعن، وهو هذه كلمة معنعن هي منحوتة من عن، وقد تجد مثلا حديثا يقال حديث مؤنأن مثل معنعن، مؤنأن يعني من أن أن الراوي يقول أن فلان قال أن فلان قال. أما معنعن فهي من عن، تجد الإسناد فيه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما تجد يقول سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبانا، وإنما يقول عن فلان، مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مالك عن نافع عن ابن عمر عن، فهذا حديث معنعن. المصنف هنا ما ذكر تعريفا، لم يذكر تعريفا للمعنعن، قال معنعن كعن سعيد عن كرم، ذكر المثال، وهذا نوع من أنواع التعريف أو الحدود، أن يحد الشيء بالمثال، الذي يبينه هو يوضحه، لأن المعلوم أن الغرض من التعريف ما هو؟ الغرض من التعريف هو الإيضاح، ومن ثم هذا الشيء الذي تريد أن تعرفه يمكن أن يتضح بالمثال، فلذلك المصنف ذكر مثالا، قال أن ثمة نوع من أنواع الحديث هو المعنعن. ما هو المعنعن؟ قال: معنعن كعن سعيد عن كرم، اكتفى بالمثال، عن سعيد عن كرم. طبعا سعيد وكرم لا يعرفا، ذكر اسمين واختار اسمين جميلين، سعادة وكرم، قال عن سعيد عن كرم، يعني إذا وجدت الحديث على نحو هذا فيه الراوي يقول عن شيخه عن فلان عن فلان، فهذا حديث معنعن، كما مثلت لكم في عند الإمام مالك في الموطأ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فهذا حديث معنعن، طيب الحديث المعنعن الذي يقول فيه راويه أو أكثر أحد رواته أو أكثر يقول عن فلان، يعني إذا كان في طبقة واحدة عن فلان هذا حديث معنعن، يقول راوي واحد أو في كل السند أو أكثر من راوي يقول عن فلان هذا حديث معنعن. السؤال، حديث معنعن صحيح أم ضعيف؟ الحديث المعنعن يكون حديثا صحيحا ويكون حديثا ضعيفا. هنا العلماء يختلفون في ذلك على اختلاف في الشروط، يقولون إن الحديث المعنعن صحيح. طيب ثمة قول يقولون إن الحديث المعنعن لا يصح حتى نجد أن الذي عنعن صرح بالسماع في كل في ذات الحديث. عندك حديث الآن يقول عن نافع عن ابن عمر يقول هذا ما يصح حتى نجد أن النافع قال أخبرني أو أنبأني أو سمعت ابن عمر، وهذا قول مهجور، هذا قول مهجور وضعيف ليس عليه العمل ولم يلتفت إليه المحدثون. لكن من يرى بأن الحديث المعنعن حديث صحيح يشترطون شروطا، واختلفوا بالنظر إلى الشروط التي اشترطوها. فمنهم من يقول إن الحديث المعنعن صحيح بشرط، أولا أن لا يكون الراوي الذي عنعن مدلسا، هذه احفظوها وإلا أنا لا أريد أن أتكلم عن المدلس الآن لأنه سيأتي إن شاء الله في الحديث المدلس من هو المدلس. أن لا يكون مدلسا يعني لا بد أن لا يكون الراوي الذي يقول عن فلان مدلس، هذه واحدة. الثاني قالوا يشترط المعاصرة، هذا الراوي الذي قال عن فلان يشترط أن يكون معه في عصر واحد، إذا ما كان معه في عصر واحد فقالوا هذا أدعى للقول بأنه منقطع، لا بد أن يكون في عصر واحد. والشرط الثالث أصحاب القول الأول هؤلاء يقولون ألا يعلم عدم السماع، ألا يعلم عدم السماع يعني هذا الراوي الذي قال عن فلان عصره في نفس العصر ولا يوجد ما يمنع أنه يلقاه ويسمع منه، لا يوجد ما يمنع أنه يلقاه ويسمع منه. فإذا لم يوجد ما يمنع فقالوا إذا لم يكن مدلسا فإن هذا الحديث فإنه يحكم عليه بالاتصال، يحكم عليه بالاتصال هذا الحديث. وهذا هو شرط الإمام مسلم، هذا هو شرط الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وغيره هو أصحاب القول الثاني الذين يقولون نعم نشترط أن لا يكون الذي عنعن الذي قال في الحديث عن فلان أن لا يكون مدلسا، أن لا يكون مدلسا، احفظوها هكذا وسنعرف إن شاء الله من هو المدلس. ويشترط أن يعاصره أن يكون في نفس العصر، ويشترط أن يسمع منه، قالوا يشترط أن يعلم السمع، أن يعلم أنه سمع منه، مش فقط يكتفى بأن لا يوجد مانع، لا، قال يثبت عندنا بأنه سمع منه، بأنه سمع منه. طيب يا إخوة، لما تقولنا يشترط أن لا يكون مدلسا، لما يقول المدلس عن، إذا كان المدلس يقول سمعت ولا حدثنا هذا موضوع آخر يصح، هذا متصل ما في إشكال. المدلس الذي يقول عن وهو مدلس يقول عن فلان ابن جريج يقول عن الزهري، فهذا ينظر فيه هل صرح بالسماع في موضع آخر أم لا، إذا ما صرح في السماع يأتي الآن المتكلم عن العنعن الآن، إذا كان مدلسا قال ما يقبل منه. المعاصرة أن يكون الذي قال عن فلان في نفس العصر، لا يكون هذا في زمن متقدم والآخر متأخر فيكون الانقطاع واضحا. وهنا الشرط عند أصحاب القول الثاني الذي هو قول البخاري رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله، هذا وشرطه أن يعلم السمع، إذا علم السمع أنه سمع منه معناته عاصره ولقيه، معناته عاصره ولقيه، يعني يعلم أن فلان ولو في حديث صرح بأنه سمع من فلان، الأحاديث الأخرى التي فيها عن تحمل على الاتصال. لما؟ لأنه علمنا بأنه سمع منه، علمنا بأنه أقول سمع منه، فإذا سمع منه وعلمنا بأنه سمع منه ولو حديث، فإذا وردت أحاديث أخرى بعن فإن حديثه هنا يحمل على الاتصال. وهذا شرط الإمام البخاري، قال أن يعلم السمع. الإمام مسلم قال أن لا يوجد ما يمنع أنه يسمع منه، لكن شرط البخاري أشد. ولهذا في هذا الباب الحديث هذا المعنعن، الحديث الذي يقبله البخاري ويصححه من باب أولى يقبله الإمام مسلم، والعكس لا. الحديث الذي يقبله الإمام البخاري لأن شرطه أشد من شرطي الإمام مسلم. وطبعا شرط البخاري هذا مش شرطه البخاري فقط، هذا هو المكان الذي كان معروفا عند المتقدمين، كان معروفا عند المتقدمين كابن المديني ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد وحتى ابن حجر رحمه الله نسبه إلى إجماع المتقدمين. هذا الشرط في الحديث المعنعن أن الراوي الذي عنعن يشترط أن يكون مدلسا ويشترط أن يكون معاصرا ويشترط أن يعلم السماعني أنه لقي هذا الذي عنعن منه ولا يعني عاصره. لو جاء مثلا حديث معمر يقول جاء فيه عن معمر عن الزهري عن معمر عن الزهري، إذا وجدنا في طريق آخر لنفس الحديث معمر يقول سمعت الزهرية يقول سمعت الزهرية لا إشكال لأنه صرح بالسماع في ذات الحديث. أو ينظر إذا كان علمنا أنه سمع منه حديثا آخر وصرح بأنه سمع منه معناته لقيه سمع منه. الآن في حديث آخر لما يقول معمر عن الزهري لا يكون عندنا احتمال أنه لم يسمع منه لا ولم يلقه، لأننا عندنا حديث آخر بأنه قد سمع منه وصرح بالسمع. فالبخاري هنا على شرطه يقبله ومن باب أولى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا الحديث هو الحديث المبهم، هو الحديث المبهم، الحديث المبهم اسم مفعول من أبهم، اسم مفعول من أبهم. وعرفه المصنف بأنه ما فيه راو لم يسم، لم يتضح اسمه، لم يتضح اسمه. يعني تجد في السند راوي يقول عن رجل أو حدثني من أعرفه أنه قال، طب هذا الذي تعرفه من هو، ولا يقول عن رجل من كذا ويذكر نسبه لكن لا نعرف من هذا الرجل، هذا يسمى مبهم. الحديث هذا يسمى حديثا مبهما لأنه ما ذكر اسم هذا الرجل، ولهذا قال هنا ومبهم ما فيه راو لم يسم. لماذا؟ وهذا الحديث المبهم يكون ضعيفا لا يحكم بصحته. لما؟ لأن هذا الراوي لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه. احنا باش نطبق شروط الاتصال العدالة والضبط لابد أن نعرف الراوي، لأن الراوي أنت لا تعرفه، الراوي لا تعرفه، وإذا كنت لا تعرف هذا الراوي فكيف ستحكم عليه وتعلم عدالته وضبطه ولا تعرف ذلك. فإذا إذا كان في السند راو مبهم لم يذكر اسمه فهذا يسمى حديثا مبهما، والحديث المبهم ضعيف حتى نعلم من هذا المبهم فيحكم عليه. لماذا أقول حتى نعلم هذا المبهم؟ لأنه ربما تقارن بين طرق لذلك الحديث فتجد في طريق أنهم صرحوا باسم ذلك المبهم ومن ثم يزول الإشكال، يزول الإشكال. إذا لم يصرح باسمه يبقى مبهما ويبقى ضعيفا. لما ضعيف؟ لأننا لا نعرف من هذا الرجل المبهم حتى ننظر في عدالته وفي ضبطه، وهما شرطان في الحديث الصحيح، لا بد من العدالة ولا بد من الضبط وتمام الضبط في الصحيح أو خفة الضبط في الحديث الحسن. ومن ثم فإننا إذا لم نعلم اسمه فهذا يكون حديثا مبهما. وهذا الإبهام قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. الإبهام يكون في الإسناد، منه ما يكون مؤثرا ومنه ما لا يكون مؤثرا. إبهام يكون في الإسناد ويكون مؤثرا، عندك سند في طريق واحد وجاء فيه في إحدى طبقاته عن رجل أنه قال، عن رجل سماه أنه قال، من هو هذا الرجل؟ لا نعرفه، فهذا حديث مبهم، وهنا يكون مؤثرا بمعنى سيكون ضعيفا. وثمة مبهم في الإسناد لا يؤثر، لا يؤثر. ومن أمثلته الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني ابن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث، قال حدثني ابن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث، أخبرني رجل سماه، وفي الحقيقة ابن اللهيعة لم يسميه لأنه ليس على شرطه، لكن قال رجل سمى، هذا مبهم. طيب هل هو مؤثر؟ ليس مؤثرا. لما؟ لأنه في نفس الطبقة معه سمع من هذا الذي يسمى وسمع من عمرو بن الحارث، إذن احنا ننظر الحديث من جهة عمرو بن الحارث، فلذلك هذا لا يؤثر. وعندنا أيضا إبهام في المتن، إبهام في المتن، قد تجد في المتن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال، فقام رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، لما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله، هذا مبهم في المتن. فالإبهام كما ذكرت قد يكون في المتن، قد يكون في المتن، وهذا عدم العلم به لا يضر. مثال الحديث الذي ذكرت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا الرجل هنا مبهم في هذا الطريق، وإلا هو قد علم في طريق آخر بأنه الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا تجد العلماء يجتهدون في معرفة المبهم في الحديث، خاصة في الإسناد وحتى في المتن، يحرصون على معرفته. طبعا في المتن قد تقول لي مثلا هو لا إذا كان مبهم في المتن فلا علاقة له بصحة الحديث وضعفه، نقول نعم، لكن ثمة فائدة يجتهد العلماء في تتبع الطرق ليعرفوا من هذا المبهم الذي هو في المتن، لأن معرفته ستعرف من خلاله هل هذا الرجل متقدم الإسلام ومتأخر الإسلام، خاصة في الصحابة، ومن ثم يعينك في ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ في معرفة التاريخ، الحديث هذا متقدم رواه متقدم أو متأخر، واقعته قديمة أو متأخرة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيفيد في هذا. فهذا فهذا أقول مؤثر المبهم في المتن. فعندنا إبهام في الإسناد، والإبهام في الإسناد على قسمين: إبهام يؤثر وإبهام لا يؤثر. الإبهام يؤثر هو الذي تتوقف فيه سلسلة الإسناد على ذلك الراوي المبهم، تتوقف عليه عن رجل عن الزهري، إذا ما عرفناش هذا الرجل سيحكم على الحديث بالضعف. أو إبهام غير مؤثر في الإسناد إذا كانت سلسلة الحديث لا تتوقف، إسناد الحديث لا يتوقف عليه، كما مثلت في حديث الإمام مسلم رحمه الله لما قال: ابن وهب أخبرني رجل قال رجل لم يسميه هو عمرو بن الحارث، رجل لم يسميه مبهم، لكن ما يضر لأن لا يؤثر في الإسناد، لا يؤثر في الإسناد. وعندنا مبهم في المتن الذي ذكرته، وعندنا أيضا إبهام لا يؤثر وهو إبهام الصحابي. إبهام الصحابي، إذا لقيت في الحديث التابعي يقول أن رجلا من الصحابة قال، أن رجلا من الصحابة قال قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله، قوله أن رجلا من الصحابة إذن هذا مبهم، أن الصحابي إذا من هو هذا الرجل، لكن هذا لا يؤثر. لما احنا قلنا المبهم يؤثر لأننا لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه، لكن الصحابي حتى إذا لم نعرف اسمه مجرد أننا علمنا بأنه صحابي فهو عدل، حتى وإن تذكر لم تعرف اسمه، متأكد بأنه صحابي، قال حدثني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر اسمه، فهذا لا يؤثر، وهذا الإبهام لا يؤثر في صحة الإسناد، لأن الصحابة جميعا عدول، جميعا عدول عدلهم الله عز وجل، حتى إذا لم تعرف اسمه فإنه لا يضر، والله تعالى أعلم. هذا قال: ما هو الحد الأقصى لعدد الرواة الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ الحد الأقصى هو استحالة التواطؤ مع الكذب، هذا هو الحد الأقصى، لا يوجد عدد، لا يوجد عدد قال إذا وصلوا هذا العدد، وإنما العلماء يقولون إذا وصلوا عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب، تقول مستحيل أن هذا العدد يتواطؤ عن الكذب، قال مثلا رواه 50، وقد تكون أشياء أخرى مثلا رواه 50 كل واحد في منطقة، قال هذا كيف يلتقون؟ طبعا قبل تكون الشبكة العنكبوتية هذه وسائل التواصل، كيف يلتقي هذا من مشرق المغرب وهذا من الجنوب ويجتمعون ويتفقون على أن يكذبوا؟ فتقول يستحيل تواطؤ مع الكذب، ولذلك ما يحدد بعدد، وإنما إذا بلغ حدا يستحيل تواطؤ من رواه عن الكذب فيكون حديثا متواترا. قال: هل يشترط في العزيز لا يقل في سنده عن راويين؟ مثال: اثنان عن ثلاثة عن ثلاثة، أو روى اثنان عن واحد عن اثنان. نعم، إذا كان رواه واحد هذا ما يسمى عزيزا، هذا يسمى حديثا غريبا، سيأتينا إن شاء الله. يعني العزيز في التعريف ماذا قلنا؟ ما رواه اثنان أو ما رواه اثنان وثلاثة، على قول المصنف ما رواه اثنان أو ثلاثة، يعني ما رواه واحد لا يسمى عزيزا، ما رواه واحد، يعني في المثال المثل والأخذ روى اثنان عن واحد عن اثنان، فهذا ما يسمى حديثا عزيزا، هذا يسمى حديثا غريبا، ما رواه واحد يسمى حديثا غريبا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: هل الحديث الرواية عن الأعرابي يدخل في مفهوم الحديث المبهم؟ لا علاقة الأعرابي، وإنما ينظر هل سمي أم لم يسمى، فنسميه مبهم. كان أعرابيا قال جاء رجل فقال رجل من الأعراب إن لي 10 من الولد فما قبلت أحدا منهم. فكونه أعرابي نقول مبهم، لا، لو قال رجل رجل لم يذكر اسمه بأي صيغة ذكر، بأي صيغة ذكر، كما جاء في إسناد الإمام مسلم أخبرني من سماه شيخه لكن هو لم يذكر اسمه، هذا مبهم. حدثني من أعرف، حدثني من كذا، يذكره مبهما بأي ذكر، المهم يكون مبهما، أعرابيا كان وغير أعرابي. يعني قول الأخ هل الرواية عربي يدخل فهم الحديث، إذا لم يذكر اسم الأعرابي، لم يذكر اسم الأعرابي، هذا حديث مبهم. لكن إذا كان هذا الأعرابي ذكر في المتن فهذا مبهم في المتن، مبهم في المتن. كثير من الأحاديث هكذا، يأتي أعرابي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مبهم في المتن. قال الفرق بين المجهول والمبهم، المجهول يذكر اسمه لكن لا يعرف من جهة العدالة والضبط، والمبهم لا يذكر اسمه أصلا. نعم، هذا هو الفرق بينهما، يقال مجهول ويقال مبهم. المبهم لا يذكر اسمه أصلا، وأما المجهول فيذكر اسمه فلان ابن فلان، قال محمد بن عبد الله، لكن من هو لا يعرف، لا يعلم فيه جرح ولا تعديل، فهذا يسمى مجهولا، فهذا يسمى مجهولا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال ورد في الدرس السابق يتعلق بالدرس السابق، قال هل يلزم من اتصال السند أن يكون الحديث صحيحا؟ وذكرنا اتصال السند، لعله لما تكلمنا عن الحديث المسند والحديث المتصل، فكلاهما يشترط فيهما اتصال السند حتى يسمى مسندا ويسمى متصلا. المسند يتصل إسناده ويكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل ما اتصل إسناده إلى منتهاه، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، الصحابي أو التابعي، وإن كان هذا بخلاف رأي البيقوني. أما قول السائل هل يلزم من اتصال السند أن يكون الحديث صحيح، لا يلزم، لا يلزم ذلك، قد يتصل السند ويكون الحديث ضعيفا. ولذا كان أكدت عليكم أن تحفظوا شروط الصحيح، شروط الصحيح، إذا اختل شرط لا يكون الحديث صحيحا. طيب الآن عندنا من شروط الصحيح اتصال السند، توفر اتصال السند، ننظر إلى عدلة الراوي، ننظر إلى ضبط الراوي، ننظر إلى الحديث، هل هو شاذ، هل هو معل، هذه أيضا ينظر إليها. إذا تمت الخمس فإن الحديث يكون صحيحا. يعني مثلا بناء على هذا، لو قلنا الحديث المسند متصل الإسناد هو صحيح ولا ضعيف، نقول لا نحكم عليه أن المسند يكون صحيحا أو ضعيفا، وإنما ينظر إلى كل مسند، قد تجده صحيحا وقد تجده ضعيفا، تحقق شرط الاتصال، لكن قد لا يتحقق شرط عدم الشذوذ أو عدم العلة أو الشروط المتعلقة بالراوي التي العدالة والضبط. وهذا الأقل ذكرتم أن الحديث المسلسل اسم فاعل من سلسلة، والظاهر أنه اسم مفعول. نعم هو اسم مفعول، لكني رجعت للتسجيل ووجدتني قلت اسم مفعول، قلت بأنه اسم مفعول. نعم.
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
نعم، هنا ذكر رحمه الله نوعين من أنواع الحديث، وهما الحديث العزيز والحديث المشهور. مر معنا تقسيم الحديث باعتبار صحته، فالحديث باعتبار صحته ينقسم إلى صحيح وحسن من جهة، هذا الذي يحتج به، وضعيف لا يحتج به. ومر معنا أيضا تقسيم الحديث باعتبار من أسند إليه ومن أضيف إليه، أو باعتبار منتهى، قلنا ينقسم إلى ثلاث أقسام: مرفوع ومقطوع وموقوف. المقطوع والمرفوع مر معنا، وبقي الموقوف سيأتي إن شاء الله. والحديث أيضا ينقسم باعتبار كثرة طرقه بهذا الاعتبار أيضا ينقسم الحديث إلى قسمين. الحديث باعتبار كثرة طرقه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الحديث المتواتر. الحديث المتواتر وهو الذي رواه عدد لا يمكن حصرهم ويستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو الحديث المتواتر. رواه عدد يعني من الرواة لا يحصون ويستحيل تواطؤهم على الكذب، عدد كثير جدا من الرواة ويستحيل تواطؤهم على الكذب. إذا وجدت حديثا هكذا روي بهذا العدد فهذا يسمى حديثا متواترا باعتبار كثرة الطرق، يسمى حديثا متواترا. والحديث المتواتر قد يكون متواترا لفظيا أو يكون متواترا معنويا. أما المتواتر اللفظي وهو الذي اتفق رواته على لفظ واحد، يعني رووه بلفظ واحد، هؤلاء الجماعة الذين يستحيل تواطؤهم عن الكذب رووا لنا حديثا وكلهم قد رواه بلفظ واحد بلفظ واحد، فهذا يسمى بالمتواتر اللفظي. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظي. وأما المتواتر المعنوي فهو ما نقل رواته وقائع مختلفة وهي مشتركة في قضية معينة. ما نقل رواته وقائع مختلفة وهي مشتركة في قضية معينة، أو بعبارة أخرى هم اتفقوا على معنى واحد ولكن اختلفوا في اللفظ. من أمثلة ذلك حديث المسح على الخفين، هذا حديث متواتر لكنه متواتر معنوي لأن الوقائع مختلفة في ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين مختلفة، لكن كلها تجتمع في معنى واحد هو هذه القضية المتعلقة بالمسح على الخفين، فهذا يسميه العلماء بالمتواتر المعنوي. هذا القسم الأول من أقسام الحديث باعتبار كثرة طرقه وهو المتواتر، وقد يكون متواترا معنويا أو متواترا لفظيا. القسم الثاني وهو الأحاد. ما هو الأحاد؟ الأحاد هو الذي لم تتوفر فيه شروط المتواتر، لم تتوفر فيه شروط المتواتر. احنا قلنا في المتواتر ما رواه عدد لا يمكن حصرهم ويستحيل تواطؤهم على الكذب. طيب إذا كان الحديث قد رواه عدد يمكن حصرهم ويمكن أن يتواطوا على الكذب، رواه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة، هؤلاء يحصون ويمكن تواطؤهم على الكذب، هذا الحديث يسمى حديثا أحادا. ما ليس بمتواتر فهو أحاد. والحديث الأحاد هو ثلاثة أقسام: عزيز ومشهور وغريب. النوعان الأولان هما اللذان ذكرهما المصنف هنا: العزيز، الحديث العزيز الذي سنعرفه إن شاء الله، والحديث المشهور الذي سنعرفه بعده، والحديث الغريب هذا الذي سيأتي لأنه أخر ذكره. هذه ثلاث أنواع كلها تدخل في الحديث الأحاد. إذا قيل حديث أحاد إما حديث غريب أو حديث عزيز أو حديث مشهور أو حديث مشهور. هذا التقسيم، تقسيم الحديث باعتبار كثرة طرقه، هذا أدخله العلماء في مصطلح الحديث. محدثون أدخله كالخطيب رحمه الله كما في كتابه الكفاية وللفقيه والمتفقه ذكر هذا التقسيم، لكن أصل هذا التقسيم محدث. أصل هذا التقسيم تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى أحاد ومن صنيع أهل الكلام. أول من أحدثه عبد الرحمن بن كيسان، وتبعوا في ذلك إبراهيم بن إسماعيل بن علية. وكان غرضهم لما ابتدعوا هذا التقسيم غرضهم ما يتعلق بأمر فاسد وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات، فيقولون إن الحديث الأحاد لا يثبت به الأسماء والصفات. هذا الذي دعاهم إلى تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى أحاد. لكن المحدثين كما ذكرت لكم أدرجوا هذا التقسيم في علم الحديث ومصطلح الحديث، وغايتهم ماذا؟ غايتهم أن الحديث ينقسم بكثرة طرقه إلى هذه الأقسام، لكن ليس المرادهم من ذلك استعمال هذا فيما استعمله أهل الكلام، أنهم يقولون حديث الصفات لابد أن تكون متواترة وما كان أحدا فلا يقبل، لا ليس هذا مرادهم، وإن مرادهم أن هذا التقسيم هو تقسيم للحديث باعتبار كثرة طرقه تطلق عليه هذه الألقاب، متواتر أو أحد بأنواعه، غريب ومشهور وعزيز. بدأ المصنف رحمه الله بذكر قسم من أقسام الحديث الأحاد وهو العزيز، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. العزيز فعيل من عز، يعز أو يعز أو يعز، ومن معانيها في اللغة القوة، من معانيها في اللغة القوة والشدة، القوة والشدة، وقد يراد به، ومن ذلك أيضا قولهم العزة، العزة وهي القوة والغلبة، ويطلق أيضا في اللغة تطلق العزة ويقال عزة، يقال عزة إذا قل وجود الشيء، الشيء إذا قل وجوده يقال عزة فهو عزيز، قليل الوجود يعني عزيز، وكلا المعنيين يمكن أن ينظر في كلا المعنيين يمكن أن ينطبقا على المراد بالحديث العزيز. حديث العزيز كما سنعرف ما رواه اثنان أو ثلاثة كما يقول المصنف، ما رواه اثنان يكون رواه واحد ثم جاء الثاني فتقوى به، جاء الثاني فتقوى به، والحديث العزيز أيضا يقل وجوده، يقل وجوده أن يرويه راويان فقط كما سنعرف إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله قال في العزيز عزيز، هي أصلها عزيز، عزيز مروي، لكن حذف التنوين للضرورة الشعرية، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني الحديث العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، هذا عند المصنف، ما رواه اثنان أو ثلاثة. ما معنى ما رواه اثنان أو ثلاثة؟ يعني مثلا مثل الطبق، أنتم تعرفون الآن الإسناد في طبقات، عندنا طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة تابعي التابعين وهكذا، هذه طبقات الإسناد، وهذه الطبقات مختلفة، وأصلا الحديث يقسمون الطبقات ويصنفون الرواة على حسبها. الآن مثلا نتكلم عن طبقة الصحابة، عندك حديث رواه صحابيان، حديث رواه صحابيان فقط، هذا يسمى عزيزا، رواه صحابيان ما رواه غيرهما فيسمى عزيزا، وعلى قول المصنف أو ثلاثة إذا رواه ثلاثة من الصحابة، رواه ثلاثة من الصحابة فإن هذا الحديث يسمى حديثا عزيزا، هذا هو الحديث العزيز، يعني تنظر إلى رواته في طبقة من الطبقات فتجد أنه قد رواه راويان أو ثلاثة على قول المصنف. أنا لماذا أقول ثلاثة على قول المصنف؟ طبعا قول المصنف بأن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة هذا قاله قبله غيره، قاله ابن منده رحمه الله وابن الصلاح في المقدمة يميل إليه، وحتى العراقي في الألفية كأنه أقر ابن الصلاح على ذلك، يعني جماعة، وحتى النووي، فجماعة يرون بأن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. أنت قبل ذلك افهم معنى العزيز ثم افهم اختلاف أهل العلم في تعريفه. فالعزيز عندهم إذا رواه ثلاثة أو رواه اثنان في طبقة من الطبقات، طبقات الإسناد، فإنه يسمى عزيزا، فإنه يسمى عزيزا، ولا تشترط أن تكون العزة في كل الطبقات. ما معنى لا تشترط أن تكون العزة في كل الطبقات؟ لا يشترط أن الحديث يقول رواه صحابيان، وكل صحابي رواه عنه تابعيان، وكل تابعي رواه عنه تابعي تابعي أو تابعيان أيضا، لأن التابعي قد يروي عن التابعي، يعني لا يشترط أن كل راوي لم يروه عنه إلا راويان، لا يشترط، لأن مثل هذا الحديث عزيز بهذه الصورة تكون في كل طبقات الإسناد، كل راوي روى عنه اثنان، هذا كما قال ابن حبان رحمه الله لا يوجد هذا الحديث، قال لا يوجد هذا الحديث، ولذلك العزة إذا كانت في طبقة واحدة، حديث مثلا رواه صحابيان ثم بعد الصحابيين رواه جمع متواتر كثير العدد، روى عدد كثير من الصحابة عن الصحابيين، هذا يسمى عزيزا، لأن ما ننظر إلى كثرة التابعين ولا من بعدهم ممن رووا، ما دام حصلت عندنا العزة في الصحابة فيعتبر حديثا عزيزا. ففي أي طبقة وجدت أن الحديث رواه راويان أو ثلاثة على قول الناظم فيسمى حديثا عزيزا، يسمى حديثا عزيزا. ومن أهل العلم من يقول إن الحديث العزيز هو الذي رواه اثنان فقط، موش ثلاثة، رواه اثنان فقط، وهذا الذي يذهب إليه ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وصار هذا هو المشهور، هذا المشهور في علم الحديث أن العزيز ما رواه اثنان، ما رواه اثنان فقط مش ثلاثة، ما رواه اثنان، أما ما رواه ثلاثة لا، هذا يجعلونه مشهورا كما سيأتينا إن شاء الله. فما رواه اثنان عندهم هو العزيز فقط، ما رواه اثنان ما يقولوش أو ثلاثة. فهذا على رأي ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا بعضهم كأنه قال يمكن أن نقول بدل قول الناظم على هذا الرأي، على رأي ابن حجر رحمه الله، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، قالوا عزيز مروي اثنين لا الثلاثة، عزيز مروي اثنين لا الثلاثة، أو عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. فقالوا هذا ذكروا ما يناسب، ما يناسب هذا القول أن العزيز ما رواه اثنان في مقابل ما ذكره الناظم، وقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فهم قالوا عزيز مروي اثنين يا بحاثة، أو عزيز مروي اثنين لا الثلاثة، مشهور مروي فوق، مشهور مروي عن الثلاثة، عن ثلاثة يعني فأكثر فوق الثلاثة. فهذا هو الحديث العزيز، هذا هو الحديث العزيز. ولا يشترط في الحديث أن يكون عزيزا حتى يكون صحيحا، أن هذا قول قيل، قاله أبو علي، أبو العلي الجبائي المعتزلي، بمعنى الحديث إذا رواه واحد عنده ما يصح، هذا غلط، ونسب هذا إلى الإمام البخاري، ولكن هذا غلط في نسبته للبخاري. البخاري في صحيحه خرج حديثين غريبين رواه واحد في أول صحيحه وفي آخره، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث كلمتان خفيفتان، كلاهما حديث غريب، فلا يسب هذا، لا يصح نسبة هذا إلى البخاري، لأن لا يشترط في الحديث أن يكون عزيزا حتى يكون صحيحا. لماذا؟ أنتم علمتم شروط الصحيح، ما ذكرنا أن يشترط أن يكون عزيزا. فلو كان غريبا كما سنعرفه إن شاء الله رواه واحد فقط، ننظر إلى البقي، ننظر إلى شروط الصحيح، إذا صحت فهو حديث، فهو حديث صحيح. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا الحديث المشهور الذي قلنا هو قسم من أقسام الأحاد. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور اسم مفعول من الشهرة، اسم مفعول من الشهرة، فهو حديث مشهور أو حديث مستفيض، يطلق عليه بعضهم حديث مستفيض. على قول الناظم مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فوق ثلاثة، هذه ما زائدة، ولكن زائدة في هي لفظة لكن لها فائدة معنوية وهي للتأكيد، زائدة للتأكيد، وهذا يأتي في كتاب الله عز وجل، كقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما، قلنا هذه الماء الميم هذه ماء زائدة، لكن بعض العلماء يقول صلة تأدبا مع القرآن، فيقول كيف يكون حرف زائد في القرآن، فلا نقول الزائد بل يقولون صلة تأدبا مع القرآن، وإلا من جهة كونها زائدة، زائدة لكن لمعنى، زائدة لفائدة وهي للتأكيد. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني ما هو المشهور؟ المشهور هو الذي يكون بين العزيز وبين المتواتر، بين العزيز وبين المتواتر. العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة على قول الناظم، أو ما رواه اثنان على قول ابن حجر وغيره، ثم يكثر الرواة، يرويه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة واعدد ما شئت، المهم إلى أن يصل إلى عدد يستحيل تواطؤه مع الكذب، هنا لا يصير مشهورا، يصير ماذا؟ يصير متواترا، هنا يصير حديثا متواترا. فإذا الحديث المشهور، الحديث المشهور هو الواقع بين هذين النوعين، بين العزيز وبين الحديث المتواتر، فهو ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة ولا تصل إلى حد التواتر، أكثر من ثلاثة ولا تصل إلى حد التواتر، أقول أكثر من ثلاثة لأن الناظم قال ذلك، وعلى قول ابن حجر رحمه الله من ثلاثة فأكثر، من ثلاثة فأكثر. فلو مثلا روى الحديث أربعة مثلا من الصحابة، أنا أمثل بطبقة الصحابة لأنها سهلة في الفهم، رواه أربعة من الصحابة، خمسة من الصحابة، رواه ستة من الصحابة. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. هذا الحديث رواه ستة من الصحابة، رواه ستة من الصحابة، أبو هريرة وأنس بن مالك وطلق بن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد، هذا ستة. رواه أبو هريرة وأنس وأبو سعيد وطلق بن علي وعبد الله بن عمرو، نسيت السادس. المهم رواه ستة. الآن رواه ستة، هذا العدد ليس عددا كثيرا لا يحصى ويستحي تواطؤ مع الكذب، إذن ليس متواترا. رواه أكثر من ثلاثة وأكثر من اثنين، ليس عزيزا. ما هو؟ مشهور، حديث مشهور. فالمشهور إذن ما رواه أكثر من ثلاثة، أو رواه ثلاثة فأكثر، رواه ثلاثة فأكثر على الاصطلاح الآخر. طبعا لماذا أذكر الاصطلاحين؟ يعني مسألة الاصطلاح ما تحتاج إلى ترجيح. الآن ما نقول نرجح هذا على هذا، قضية مش قضية ترجيح، وإنما قضية أن تعرف اصطلاح العلماء. من أهل العلم من يقول للحديث العزيز إذا رواه ثلاثة يقول عزيز، ابن منده، ابن الصلاح، الناظم، البيقوني رحمه الله. من أهل العلم من يرى أن من رواه ثلاثة فهو حديث مشهور. الآن قضية اصطلاح لا تحتاج إلى ترجيح. المهم أن تعرف أنت اصطلاح العلماء، تفهم معنى العزيز ومعنى المشهور، وهذا الاختلاف بينهم في من بلغ ثلاثة هل هو عزيز أو مشهور. وتعرف مثلا يطلق ابن المندح على حديث بأنه مشهور بأنه عزيز، ربما يكون مشهورا عند غيره إذا كان رواه ثلاثة. فإذا هذا هو الحديث المشهور في الاصطلاح، الحديث المشهور في الاصطلاح هذا الذي تعددت طرقه فكانت ثلاثة أو أكثر ولم يصل حد التواتر، فهذا هو المشهور، المشهور الاصطلاحي. أقول مشهور الاصطلاحي لأن ثمة المشهور الذي اشتهر على الألسنة، يعني الناس يذكرون هذا الحديث حتى تقول أنت في الحديث المشهور. وماذا تقصد في الحديث المشهور؟ تقصد في الحديث المشهور عند الناس. الفقهاء قد يكون عندهم حديث مشهور عند الفقهاء، أو تقول في الحديث المشهور عند الأصوليين، مشهور الحديث المشهور عند عامة الناس. وطبعا هذا الحديث المشهور الذي عند عامة الناس ربما أصلا لا يكون حديثا أصلا، لا يكون حديثا أصلا، لم يروى أصلا بالأسانيد ولا ليس حديثا أصلا، لكن مشهور عند الناس بأنه حديث، مشهور عند الناس بأنه حديث. من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، حب الوطن من الإيمان، هذه أحاديث مشهورة، مشهورة على ألسنة الناس، وهي حديث لا تصح، حديث لا تصح كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مشهورة على ألسنة الناس. ويمكن حديث يكون مشهورا اصطلاحيا ومشهورا على ألسنة الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا حديث مشهور على ألسنة الناس، يعرفه الناس وهو مشهور، وهو من جهة الاصطلاح أيضا حديث مشهور لأنه رواه أكثر من ثلاثة ولم يصل لحد التواتر. فإذا هذا هو الحديث المشهور، والحديث السابق والحديث العزيز. من أمثلة الحديث العزيز قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا رواه أبو هريرة وأنس، رواه أبو هريرة وأنس، هذا من أمثلة الحديث العزيز السابق، فرواه صحابيان. إذن هذا الحديث حديث عزيز. نعم.
قال: معنعنك عن سعيد عن كرب، ومبهم ما فيه راوي لم يسم.
وهنا ذكر أيضا نوعين من أنواع الحديث، الحديث المعنعن والحديث المبهم. الحديث المعنعن قال فيه: معنعنك عن سعيد عن كرم. معنعن، هذا الحديث المعنعن، وهو هذه كلمة معنعن هي منحوتة من عن، منحوتة من عن. وقد تجد مثلا حديثا يقال حديث مؤنأن مثل معنعن، مؤنأن يعني من أن، أن الراوي يقول أن فلان قال أن فلان قال. أما معنعن فهي من عن، تجد الإسناد فيه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما تجد يقول سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبانا، وإنما يقول عن فلان. مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن، فهذا حديث معنعن. المصنف هنا ما ذكر تعريفا، لم يذكر تعريفا للمعنعن، قال معنعن كعن سعيد عن كرم، ذكر المثال، وهذا نوع من أنواع التعريف أو الحدود، أن يحد الشيء بالمثال، أن يحد الشيء بالمثال الذي يبينه ويوضحه، لأن معلوم أن الغرض من التعريف ما هو؟ الغرض من التعريف هو الإيضاح، ومن ثم هذا الشيء الذي تريد أن تعرفه يمكن أن يتضح بالمثال، يتضح بالمثال. فلذلك المصنف ذكر مثالا، ذكر مثالا، قال أن ثمة نوع من أنواع الحديث هو المعنعن. ما هو المعنعن؟ قال معنعن كعن سعيد عن كرم، اكتفى بالمثال، عن سعيد عن كرم. طبعا سعيد وكرم لا يعرفا، ذكر اسمين واختار اسمين جميلين، سعادة وكرم، سعيد وكرم، فاختار اسمين جميلين، قال عن سعيد عن كرم. يعني إذا وجدت الحديث على النحو هذا، فيه الراوي يقول عن شيخه عن فلان عن فلان، فهذا حديث معنعن، كما مثلت لكم في عند الإمام مالك الموطأ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فهذا حديث معنعن، هذا حديث معنعن. طيب الحديث المعنعن الذي يقول فيه راويه أو أكثر أحد رواته أو أكثر يقول عن فلان، يعني إذا كان في طبقة واحدة عن فلان هذا حديث معنعن، يقول راوي واحد أو في كل السند أو أكثر من راوي يقول عن فلان، هذا حديث معنعن. السؤال، حديث معنعن صحيح أم ضعيف؟ الحديث المعنعن يكون حديثا صحيحا ويكون حديثا ضعيفا. هنا العلماء يختلفون في ذلك على اختلاف في الشروط، يقولون إن الحديث المعنعن صحيح. طيب ثم تقول يقولون إن الحديث المعنعن لا يصح حتى نجد أن الذي عنعن صرح بالسماع في كل في ذات الحديث. عندك حديث الآن يقول عن نافع عن ابن عمر يقول هذا ما يصح حتى نجد أن النافع قال أخبرني أو أنبأني أو سمعت ابن عمر، وهذا قول مهجور، هذا قول مهجور وضعيف ليس عليه العمل ولم يلتفت إليه المحدثون. لكن من يرى بأن الحديث المعنعن حديث صحيح يشترطون شروطا، واختلفوا بالنظر إلى الشروط التي اشترطوها. فمنهم من يقول إن الحديث المعنعن صحيح بشرط، أولا أن لا يكون الراوي الذي عنعن مدلسا، هذه احفظوها، وإلا أنا لا أريد أن أتكلم عن المدلس الآن لأنه سيأتي إن شاء الله في الحديث المدلس من هو المدلس، ألا يكون مدلسا، يعني لا بد أن لا يكون الراوي الذي يقول عن فلان مدلس، هذه واحدة. الثاني قالوا يشترط المعاصرة، هذا الراوي الذي قال عن فلان يشترط أن يكون معه في عصر واحد، إذا ما كان معه في عصر واحد فقالوا هذا أدعى للقول بأنه منقطع، لا بد أن يكون في عصر واحد. والشرط الثالث أصحاب القول الأول هؤلاء يقولون ألا يعلم عدم السماع، ألا يعلم عدم السماع، يعني هذا الراوي الذي قال عن فلان عصره في نفس العصر ولا يوجد ما يمنع أنه يلقاه ويسمع منه، لا يوجد ما يمنع أنه يلقاه ويسمع منه، فإذا لم يوجد ما يمنع فقالوا إذا لم يكن مدلسا فإن هذا الحديث فإنه يحكم عليه نبي الاتصال، يحكم عليه بالاتصال هذا الحديث. وهذا هو شرط الإمام مسلم، هذا هو شرط الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وغيره هو أصحاب القول الثاني الذين يقولون نعم نشترط أن لا يكون الذي عنعن الذي قال في الحديث عن فلان أن لا يكون مدلسا، أن لا يكون مدلسا، احفظوها هكذا وسنعرف إن شاء الله من هو المدلس. ويشترط أن يعاصره أن يكون في نفس العصر، ويشترط أن يسمع منه، قالوا يشترط أن يعلم السمع، أن يعلم أنه سمع منه، مش فقط يكتفى بأن لا يوجد مانع، لا، قال يثبت عندنا بأنه سمع منه، بأنه سمع منه. طيب يا إخوة، لما تقولنا يشترط أن يكون مدلسا، لما يقول المدلس عن، إذا كان المدلس يقول سمعت ولا حدثنا هذا موضوع آخر يصح، هذا متصل ما في إشكال، المدلس الذي يقول عن وهو مدلس يقول عن فلان ابن جريج يقول عن الزهري، فهذا ينظر فيه، ينظر فيه هل صرح بالسماع في موضع آخر أم لا. إذا ما صرح في السماع يأتي الآن المتكلم عن العنعنة الآن، إذا كان مدلسا قال ما يقبل منه. المعاصرة أن يكون الذي قال عن فلان في نفس العصر، لا يكون هذا في زمن متقدم والآخر متأخر، فيكون الانقطاع واضحا. وهنا الشرط عند أصحاب القول الثاني الذي هو قول البخاري رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله، هذا وشرطه أن يعلم السماع. إذا علم السماع أنه سمع منه معناته عاصره ولقيه، معناته عاصره ولقيه، يعني يعلم أن فلان ولو في حديث، في حديث صرح بأنه سمع من فلان، الأحاديث الأخرى التي فيها عن تحمل على الاتصال. لما؟ لأنه علمنا بأنه سمع منه، علمنا بأنه أقول سمع منه. فإذا سمع منه وعلمنا بأنه سمع منه ولو حديث، فإذا وردت أحاديث أخرى بعن فإن حديثه يقبل، فإن حديثه هنا يحمل على الاتصال. وهذا شرط الإمام البخاري، قال أن يعلم السمع. الإمام مسلم قال أن لا يوجد ما يمنع أنه يسمع منه، لكن شرط البخاري أشد. ولهذا في هذا الباب الحديث هذا المعنعن، الحديث الذي يقبله البخاري ويصححه من باب أولى يقبله الإمام مسلم، والعكس لا، والعكس لا. فالحديث الذي يقبله الإمام البخاري لأن شرطه أشد من شرطي الإمام مسلم. وطبعا شرط البخاري هذا مش شرطه البخاري فقط، هذا هو المكان الذي كان معروفا عند المتقدمين، كان معروفا عند المتقدمين كابن المديني ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد، وحتى ابن حجر رحمه الله نسبه إلى إجماع المتقدمين. هذا الشرط في الحديث المعنعن، أن الراوي الذي عنعن يشترط أن يكون مدلسا، ويشترط أن يكون معاصرا، ويشترط أن يعلم السماع أنه لقي هذا الذي عنعن منه، ومن باب أولى يعني عاصره. لو جاء مثلا حديث معمر يقول، جاء فيه عن معمر عن الزهري، عن معمر عن الزهري، إذا وجدنا في طريق آخر لنفس الحديث معمر يقول سمعت الزهرية، يقول سمعت الزهرية، لا إشكال، لأنه صرح بالسماع في ذات الحديث. أو ينظر إذا كان علمنا أنه سمع منه حديثا آخر وصرح بأنه سمع منه، معناته لقيه سمع منه. الآن في حديث آخر لما يقول معمر عن الزهري لا يكون عندنا احتمال أنه لم يسمع منه، لا، ولم يلقه، لأننا عندنا حديث آخر بأنه قد سمع منه وصرح بالسماع. فالبخاري هنا على شرطه يقبله، ومن باب أولى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا الحديث هو الحديث المبهم، هو الحديث المبهم، الحديث المبهم اسم مفعول من أبهم، اسم مفعول من أبهم. وعرفه المصنف بأنه ما فيه راو لم يسم، لم يتضح اسمه، لم يتضح اسمه. يعني تجد في السند راوي يقول عن رجل أو حدثني من أعرفه أنه قال، طب هذا الذي تعرفه من هو، ولا يقول عن رجل من كذا ويذكر نسبه، لكن لا نعرف من هذا الرجل، هذا يسمى مبهم. الحديث هذا يسمى حديثا مبهما لأنه ما ذكر اسم هذا الرجل، ولهذا قال هنا: ومبهم ما فيه راو لم يسم. لماذا؟ وهذا الحديث المبهم يكون ضعيفا، لا يحكم بصحته. لما؟ لأن هذا الراوي لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه. احنا باش نطبق شروط الاتصال، العدالة والضبط، لابد أن نعرف الراوي، لأن الراوي أنت لا تعرفه، الراوي لا تعرفه، وإذا كنت لا تعرف هذا الراوي فكيف ستحكم عليه وتعلم عدالته وضبطه؟ ولا تعرف ذلك. فإذا إذا كان في السند راوي مبهم لم يذكر اسمه فهذا يسمى حديثا مبهما، والحديث المبهم ضعيف حتى نعلم من هذا المبهم فيحكم عليه. لماذا أقول حتى نعلم هذا المبهم؟ لأنه ربما تقارن بين طرق لذلك الحديث فتجد في طريق أنهم صرحوا باسم ذلك المبهم، ومن ثم يزول الإشكال، يزول الإشكال. إذا لم يصرح باسمه يبقى مبهما ويبقى ضعيفا. لما ضعيف؟
لأن لا نعرف من هذا الرجل المبهم حتى ننظر في عدالته وفي ضبطه، وهما شرطان في الحديث الصحيح، لا بد من العدالة ولا بد من الضبط وتمام الضبط في الصحيح أو خفة الضبط في الحديث الحسن. ومن ثم فإننا إذا لم نعلم اسمه فهذا يكون حديثا مبهما. وهذا الإبهام قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. الإبهام يكون في الإسناد، منه ما يكون مؤثرا ومنه ما لا يكون مؤثرا. إبهام يكون في الإسناد ويكون مؤثرا، عندك سند في طريق واحد وجاء فيه في إحدى طبقاته عن رجل أنه قال، عن رجل سماه أنه قال، من هو هذا الرجل؟ لا نعرفه، فهذا حديث مبهم، وهنا يكون مؤثرا بمعنى سيكون ضعيفا. وثمة مبهم في الإسناد لا يؤثر. ومن أمثلته الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني ابن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث قال أخبرني رجل سماه. وفي الحقيقة ابن اللهيعة لم يسميه لأنه ليس على شرطه، لكن قال رجل سماه، هذا مبهم. طيب هل هو مؤثر؟ ليس مؤثرا. لما؟ لأنه في نفس الطبقة معه سمع من هذا الذي يسمى وسمع من عمرو بن الحارث، إذن احنا ننظر الحديث من جهة عمرو بن الحارث، فلذلك هذا لا يؤثر. وعندنا أيضا إبهام في المتن. قد تجد في المتن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فقام رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، لما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله، هذا مبهم في المتن. فالإبهام كما ذكرت قد يكون في المتن، قد يكون في المتن، وهذا عدم العلم به لا يضر. مثال الحديث الذي ذكرت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله، هذا الرجل هنا مبهم في هذا الطريق، وإلا هو قد علم في طريق آخر بأنه الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا تجد العلماء يجتهدون في معرفة المبهم في الحديث خاصة في الإسناد وحتى في المتن، يحرصون على معرفته. طبعا في المتن قد تقول لي مثلا هو إذا كان مبهم في المتن فلا علاقة له بصحة الحديث وضعفه، نقول نعم، لكن ثمة فائدة يجتهد العلماء في تتبع الطرق ليعرفوا من هذا المبهم الذي هو في المتن، لأن معرفته ستعرف من خلاله هل هذا الرجل متقدم الإسلام ومتأخر الإسلام خاصة في الصحابة، ومن ثم يعينك في ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ في معرفة التاريخ، الحديث هذا متقدم أو متأخر، واقعته قديمة أو متأخرة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيفيد في هذا. فهذا أقول المؤثر المبهم في المتن. فعندنا إبهام في الإسناد، والإبهام في الإسناد على قسمين، إبهام يؤثر وإبهام لا يؤثر. الإبهام يؤثر هو الذي تتوقف فيه سلسلة الإسناد على ذلك الراوي المبهم، تتوقف عليه عن رجل عن الزهري، إذا ما عرفناش هذا الرجل سيحكم على الحديث بالضعف. أو إبهام غير مؤثر في الإسناد إذا كانت سلسلة الحديث لا تتوقف، إسناد الحديث لا يتوقف عليه، كما مثلت في حديث الإمام مسلم رحمه الله لما قال ابن وهب أخبرني رجل قال رجل لم يسميه وعمر بن الحارث، رجل لم يسميه مبهم، لكن ما يضر لأن لا يؤثر في الإسناد. وعندنا مبهم في المتن الذي ذكرته. وعندنا أيضا إبهام لا يؤثر وهو إبهام الصحابي. إبهام الصحابي، إذا لقيت في الحديث التابعي يقول أن رجلا من الصحابة قال، أن رجلا من الصحابة قال، قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله، قوله أن رجل من الصحابة إذن هذا مبهم، أن الصحابة إذا من هو هذا الرجل، لكن هذا لا يؤثر. لما؟ احنا قلنا المبهم يؤثر لأننا لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه، لكن الصحابي حتى إذا لم نعرف اسمه مجرد أننا علمنا بأنه صحابي فهو عدل، حتى وإن تذكر لم تعرف اسمه متأكد بأنه صحابي، قال حدثني من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسمه، فهذا لا يؤثر، وهذا الإبهام لا يؤثر في صحة الإسناد، لأن الصحابة جميعا عدول جميعا عدول عدلهم الله عز وجل، حتى إذا لم تعرف اسمه فإنه لا يضر، والله تعالى أعلم. هذا قال: ما هو الحد الأقصى لعدد الرواة الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ الحد الأقصى هو استحالة التواطؤ على الكذب، هذا هو الحد الأقصى. لا يوجد عدد، لا يوجد عدد قال إذا وصلوا هذا العدد، وإنما العلماء يقولون إذا وصلوا عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب، تقول مستحيل أن هذا العدد يتواطؤ عن الكذب، قال مثلا رواه 50، وقد تكون أشياء أخرى مثلا رواه 50 كل واحد في منطقة، قال هذا كيف يلتقون؟ طبعا قبل تكون الشبكة العنكبوتية هذه وسائل التواصل، كيف يلتقي هذا من مشرق المغرب وهذا من الجنوب ويجتمعون ويتفقون على أن يكذبوا؟ فتقول يستحيل تواطؤ مع الكذب، ولذا كما يحدد بعدد، وإنما إذا بلغ حدا يستحيل تواطؤ من رواه على الكذب فيكون حديثا متواترا. قال: هل يشترط في العزيز لا يقل في سنده عن راويين؟ مثال: اثنان عن ثلاثة عن ثلاثة، أو روى اثنان عن واحد عن اثنان. نعم، إذا كان رواه واحد هذا ما يسمى عزيزا، هذا يسمى حديثا غريبا، سيأتينا إن شاء الله. يعني العزيز في التعريف ماذا قلنا؟ ما رواه اثنان أو ما رواه اثنان وثلاثة، على قول المصنف ما رواه اثنان أو ثلاثة، يعني ما رواه واحد لا يسمى عزيزا. ما رواه واحد يعني في المثال الذي مثله الأخذ روى اثنان عن واحد عن اثنان، فهذا ما يسمى حديثا عزيزا، هذا يسمى حديثا غريبا. ما رواه واحد يسمى حديثا غريبا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: هل الحديث الرواية عن الأعرابي يدخل في مفهوم الحديث المبهم؟ لا، لا علاقة الأعرابي، وإنما ينظر هل سمي أم لم يسمى، فنسميه مبهم. كان أعرابيا قال جاء رجل فقال رجل من الأعرابي إن لي عشرة من الولد فما قبلت أحدا منهم، فكونه أعرابي نقول مبهم. لا، لو قال رجل لم يذكر اسمه بأي صيغة ذكر، بأي صيغة ذكر، كما جاء في إسناد الإمام مسلم أخبرني من سماه شيخه لكن هو لم يذكر اسمه، هذا مبهم. حدثني من أعرف، حدثني من كذا، يذكره مبهما بأي ذكر، المهم يكون مبهما، أعرابيا كان أو غير أعرابي. يعني قول الأخ هل رواية عربي يدخل فمفهوم الحديث، إذا لم يذكر اسم الأعرابي، لم يذكر اسم الأعرابي، هذا حديث مبهم. لكن إذا كان هذا الأعرابي ذكر في المتن فهذا مبهم في المتن، مبهم في المتن. كثير من الأحاديث هكذا، يأتي أعرابي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مبهم في المتن. قال: الفرق بين المجهول والمبهم. المجهول يذكر اسمه لكن لا يعرف من جهة العدالة والضبط، والمبهم لا يذكر اسمه أصلا. نعم، هذا هو الفرق بينهما، يقال مجهول ويقال مبهم. المبهم لا يذكر اسمه أصلا، وأما المجهول فيذكر اسمه فلان ابن فلان، قال محمد بن عبد الله، لكن من هو لا يعرف، لا يعلم فيه جرح ولا تعديل، فهذا يسمى مجهولا، فهذا يسمى مجهولا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.